الحسنة، قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يوتر الإنسان على إيش؟ على بعير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم انتظر. نعم.
صلى في قطار أو طائرة.
إيش؟
صلى في قطار، في قطار أو طائرة.
نعم.
صلاة قريبة.
نعم.
استقبل القبلة.
نعم.
طبعا القطار يعني ليس له خط متجه، يعني
ينحرف. نعم.
منحرف به
التباهي. يأتينا في الباب اللي بعده إن شاء الله. نعم.
باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته.
هذا جواب زكي الا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت به يدل على أنه يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها، حتى في تكبيرة الإحرام يكون حيث كان وجهه. ولكن قد ورد في السنن أنه استقبل القبلة حين أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا سنة إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا بأس. فإن قال قائل أرأيتم الصلاة صلاة الفريضة لو صلى على راحلته هل يجزئ؟ فالجواب لا يجزئ، إلا في حال الضرورة، والضرورة هي أن تكون السماء تمطر والأرض تسير، فهنا لا يتمكن من النزول. لو نزل ليصلي على الأرض لم يتمكن، فيجوز في هذه الحال للضرورة أن يصلي على بعيره، ولكن هنا يقف لا يسير، يقف ويتجه للقبلة ويومي بالركوع والسجود بخلاف النافع. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الشرع فرق بينهما؟ قلنا الحكمة في ذلك لئلا يثقل التطوع على العباد، فسهل له فيه، حتى لا يقول قائل إنه لو نزل ليصلي لتعوق سيره، فيقال الأمر والحمد لله واسع. وقوله صلاة الليل إلا الفرائض في بعض الألفاظ الحديث على غير هذا السياق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حياته حيث توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل. الآن ليس هناك رواحل إلا الطائرات والسيارات والسفن، فهل يجوز أن يصلي على هذه الرواحل المكتوبة؟ نقول نعم، إذا تمكن من فعل ما يجب جاز ذلك. مثلا إذا كان القطار واسع يمكن أن يتجه الإنسان القبلة ويقوم ويركع ويسجد ويفعل كما يفعل على الأرض فلا بأس. وكذلك يقال في السفينة الطائرة كذلك يصلي عليها فريضة إذا تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود وجميع ما يمكنه في الأرض. فإن قيل إن الطائرة ليست مستقرة على الأرض، قلنا نعم هي ليست مستقرة على الأرض، لكن الساجد عليها سوف يستقر على سطح على على, على أرض الطائرة. وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. نعم. لا. إيش؟ إيش؟ في
ونحوها مما لا يستقر على اتجاه معين.
نعم.
والإنسان يكون متركب الاتجاه جاهز الاتجاه القبلة في هذا
المكان. يسأل الغبان. يسأل الربان، وإذا كان مثلا في النهار يمكن يعرف هذا بالشمس. يصلي حيث كان وجه. نعم. نعم.
ايش؟
هذا من الضروره ايضا. هذا من الضروره ان يصلي على رحلته. ومن الضروره ما يحصل في الدفع من عرفه. يكون الانسان في السياره ولا يتمكن من النزول في الارض وهو لم يصلي المغرب الان. ولا يتمكن من النزول في الارض. ولا يتمكن السياره ما تتمكن من الخروج. لان السياره مزدحمه. فهذا ايضا يصلي على حسب حاله على السياره. ثلاثه. نعم. تين ولا ثلاثه.
أو إلى
جهة
فقط.
أو إلى جهة؟ جهة
سير
الراحل.
جهة
سير. ثم إلى جهة سير.
جهة سير
أو إلى القبلة. وش المعنى؟ مثلا هو يسير وجهة القبلة ثم الحرم اختار مكانه.
وهو إلى
غير سير القبلة.
هذا
السبب. وعلى كل هذا الراكب ليس له إلا جهتان. إما جهة سيره وإما القبلة. فإذا انحرف من سيره إلى القبلة صح لأن هي الأصل. وإن انحرف إلى شيء آخر غير سيره فلا يصح.
لو توجه إلى القبلة فانحرف صلاح.
نعم.
توجه إلى
أين؟ إذا كيف انحرف؟
إن توجه القبلة نعم. إلى غير جهة السير.
القبلة إلى غير جهة السير. ثم انحرف إلى جهة السير.
يا شيخ لو استقبل القبلة الآن وهو يصلي من القطار وهو ماشي إلى جهة السماء.
نعم.
توجه
إلى الجنة. طيب. نعم.
ملك القطار.
طيب يلف.
يلف
أهوي ويصل. نعم.
باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال سئل أنس أقانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم. فقيل له أو قانت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قبل الركوع. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
القنوت صحيح أنه جائز قبل الركوع وبعده كما ترجم في البخاري رحمه الله، لكن هل هذا قنوت الوتر؟ ظاهر سياق البخاري رحمه الله أنه أتى بهذا الباب بعد الوتر أنه يشمل قنوت الوتر، ولكن الحديث الذي ذكر عن أنس كلها تدل على أنه قنوت الفرائض للنوازل، وأن له أن يقوم قبل الركوع وبعده. أما قنوت الوتر فيكون بعد الركوع، لكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله لو قنت في الوتر قبل الركوع فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
الاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء يكون بالصلاة المعروفة المشهورة أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويدعون الله عز ويدعو الله عز وجل، ويكون أيضا في خطبة الجمعة، ويكون في كل مكان، يكون في حال السجود في الصلاة، يكون في حال انتظار الصلاة، يكون بين الأذان والإقامة. المهم أن الاستسقاء هو طلب السقيا، ولكن سببه قحوط المطر وجذب الأرض. وكذلك قال العلماء لو نضبت مياه الأنهار فإنه يستسقى له، قياسا على ما إذا قحط المطر وامتنع، وهو كذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما قال عباد بن تميم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، ومن حوله جعل يمينه شماله وشماله يمينه، وليس المعنى أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، بل إنه جعل اليمين هو الشمال والشمال هو اليمين. وعليه فيكون الاستسقاء مشروعا متى؟ إذا قحط المطر وأجدبت الأرض واحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يخرجون يستسقون. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
ايش؟
كسني يوسف.
كسني بدون تشديد.
حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح.
في هذا الحديث دليل على القنوت والدعاء على أقوام معينين ولأقوام معينين، وأن ذلك لا يخل بالصلاة ولا يبطلها. وفيه أيضا أنه كان يقنط بهذا القنوط إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، فتكون في الثانية في الفجر، وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة في المغرب، وأنه لا يقنط في الركعة الأولى ولا في الثانية إلا في ثانية الفجر. وفيه أيضا جواز الدعاء على الكفار وإن لم يكن على سبيل العموم، لقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وقول كسن يوسف هي سبع سنوات، فإن الملك رأى رؤيا أفزعت، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، ففزع من ذلك وجمع الناس ليعبروا هذه الرؤيا، ولكنهم لم يعبروا، وقالوا: هذه أضعاف أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. وكان قد حضر أحد صاحبي السجن، فطلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف ليعبرها له، ففعل. فقال لهم يوسف: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله. وقول تزرعون دأبا سبع سنين معناها أن هذه السبع ستكون خصبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم أن يجعلوه في سنبله، لأنه إذا بقي في السنبل لا يسوس، وإذا أخرج من السنبل يسوس، لأن هذا السنبل بإذن الله غلاء يحميه من الفساد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني شديدة عصيبة يأكلن ما قدمتم لهن. ما الذي قدموا؟ ما تركوه في السنبل إلا قليلا مما تحصنون، يعني مما تحفظونه وتحرزونه وتشقون به. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فصارت السنوات كم؟ سبع وسبع، والعام الخامس عشر تزول الشدة. فكيف فهم يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه الرؤيا ما عبرها به؟ فهم أنه رأى سبع بقرات سماء وهذه سنوات الخصب، يأكلهن سبع عجاف وهذه سنوات الجبل، سبع سنبلات خضر معناه ايش؟ الخصب وكثرة المياه وكثرة الزروع، وأخرى يابسات معناه ما في زرع. لكن كيف فهم انه في العام الخامس عشر يغاث الناس وفيه يصلون؟ فهم ذلك لان هذا عدد محدد، واستدل به الاصوليون على مفهوم العدد وان العدد له مفهوم، خلافا لمن قال ان العدد لا مفهوم له، بل يقال العدد له مفهوم. وقد فهم يوسف من سبع بقرات سمان سبع بقرات عجاف ان الشده تزول في العام الخامس عشر. أين السنوات التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سنوات الجد ولا الخصب؟ الجد، نعم سنوات الجد. ولهذا أجدبت قريش إجدابا عظيما، حتى كان الواحد منهم من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخان لا يبصرها جيدا. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم اجعل اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
ما معنى اللزام؟
قال
ها؟
وسيأتي بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب.
الأول من؟
أبي حجر.
والفتح الأول؟
هذا العين انتهى.
طيب
انتهى العين،
ما هي مشكلة شرحها عطلة.
اللزام المذكور بقوله تعالى فسوف يكون لزاما معناه القتل، وقد مضى يوم بدر، وقيل العذاب الملازم لهم يوم القيامة، وقيل غير ذلك.
لكن كلام المسجد يدل على غير اللزام الذي في الآية. ما ذكر ابن رجب شيء؟ العين
انتهى المجلد.
ما؟
أقول انتهى المجلد هذا.
هذا تبع المكتبة؟
نعم.
ما؟
إين؟
كما ما حضر.
نأتي بشرح الرجب إن شاء الله غدا.
نعم
أقول نأتي بشرح الرجب إن شاء الله غدا.
طيب إن شاء الله.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال
سؤال الناس الإمام الاستسقاء كيف تلبه؟ كيف يعربه؟
سؤال الناس الإمام الاستسقاء.
نعم شراب
يسأل الشيخ ميزة حدى إلى مفعولين.
نعم
يسأل ميزة تعدى مفعولين.
سؤال مضاف سؤال مضاف
قلنا مضاف إليه.
طيب الإمامة
الإمام مفعول أول
مفعول إلى إيش؟
سؤال
سؤال. طيب
والاستسقاء مفعول ثاني
مفعول ثاني. طيب وسؤال مضاف إلى إيش؟ الفاعل ولا المفعول؟
لا مضاف للسؤال سؤال مضاف إلى المفعول
إلى المفعول. إذا تنصب ثلاث مفاعيل.
لا مضاف إلى الفاعل لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاعل فاعل الاستسقاء.
لا أنا أسأل عن إعراب الناس.
الناس مضاف إليه.
ها؟
مضاف إليه.
كيف؟
مضاف إليه.
إيه لكن هل هو سؤال مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟
سؤال مضاف إلى الفاعل. سؤال الناس إلى الإمام. إيه؟
نعم
الإمام لأن الناس يسألون الإمام فاعل فاعل الاستسقاء
فاعل. طيب إذا أردت أن تعرف تحول المصدر إلى فعل
يسأل الناس الإمام.
إيه نعم باب إذا سأل الناس الإمام الاستسقاء.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة
هذا أبو طالب له قصيدة لامية في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير بلا نهاية: ينبغي أن تكون من المعلقات لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة والقوة. والوصف هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أزهر اللون. يستسقى الغمام بوجهه يعني يطلب منه أن يستسقي الله عز وجل. والغمام هو السحاب. ثمال اليتامى عصمة الأرامل يعني أنه أن له حنوا وعطفا على اليتامى وعصمة للأرامل من أن يذلوا أو يلحقهم الحرج. نعم.
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا.
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا.
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون.
هذا من تواضع عمر رضي الله عنه أنه إذا قحط وامتنع عنه المطر توسل بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما معنى نتوسل به؟ هل معناه أن يقولوا اللهم أسقنا بالعباس؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه بين هذا، قال نتوسل إليك بنبي. ومعلوم أنهم في توسلهم بالنبي إنما يسألونه أن يستسلم ويدعو لهم، فيكون معنى نتوسل إليك بدعاء نبينا. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قم يا عباس فادعو الله، فيقوم فيدعو الله عز وجل. وأما التوسل بالذات وبالجاه وما أشبه ذلك فهو بدعة، بدعة منكرة، لأنه لا يجوز أن نجعل شيئا وسيلة لنا إلى الله إلا بدليل من الله، إذ أن الوسيلة معناها هي التي تجعل للإنسان طريقا يصل به إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الوسيلة ثابتة بالشرع. نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا.
إذا قال قائل هذا يدل على جواز دعاء الغير، على جواز سؤال الغير الدعاء، قلنا نعم، إذا كان الدعاء للعموم فلا بأس، لأن هذا السائل شافع، بخلاف الدعاء لنفس الشخص فإن هذا لا ينبغي. يعني مثلا لو جئت لرجل صالح ترجو منه أن يجيب الله دعاءك، فقلت يا فلان الناس قد أصيبوا بفتن وبلاء وقحط، ادع الله له، فهذا لا بأس به وهو خير، بشرط أن لا يفتتن المطلوب منه ذلك. فإن خيف أن يفتتن ويقول أنا من أنا، أنا الرجل الذي يطلب مني أن أدعو، أنا من أولياء الله، فلا يجوز. لكن إذا كانت المسألة خالية من المحذور فلا بأس. أما أن تأتي له وتقول يا فلان ادعو الله لي، فهذا لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول عكاش بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، وقول المرأة التي تصرع ادعو الله أن يعني يبرئها من هذا. أما غير النبي فلا، لأن فيه نوع من التذلل لغير الله عز وجل. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم؟ قلنا بلى، لكن هذا خاص بالرجل، لأن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود بن عباس أفضل من أويس، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب دعائه، لكن هذا خاص بهذا الرجل. نعم.
حدثنا
سؤال إذا صح رواية عن الإمام أحمد، يعني أسأل عنها أنه أجازها بالنبي خصوصا بذات النبي،
سؤال لو هل صحت وهل نقول
ما أبي صح عنه أو لا، لكن لو صح عنه فهو رجل ولا أظنها تصح عنه. نعم.
الذين يقولون أن سؤال الغير أن طلب الدعاء من الغير جائز، لأنه من المعلوم أن من أنواع التوسل عند أهل السنة الجائزة التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح.
نعم.
ما الجواب؟
هذا صحيح، نحن نقول التوسل به جائز، لكنه لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه قد يدخل في السؤال المذموم، ثم إنه أيضا قد يكون فيه اغترار في المسؤول.
ما يدل جواز التوسل إلى الله أنه قربة، لأنه لا يتوسل إلى الله عز وجل؟
لا، ما يدل على أنه سبب فقط، لا يدل على أنه قربة. ولهذا ما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أحد أن يدعو له، ولا كان الصحابة يطلبون من الفاضل أن يدعو لهم. نعم. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم لما راد عمر
بن سهل
قال
رفلت الإنسان المسكين. هذا مو صحيح، هذا الأثر لا يصح. نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
قلب الرداء من السنة، أن الإنسان يقلب رداءه، وما كان بمعنى الرداء كالمشلح فإنه يقلب، يجعل ظاهر يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، هذا هو القلب. قال العلماء والحكمة من ذلك أن يتحول القحط إلى خصب وغيث ومطر، وهو من باب التفاؤل. وقيل أيضا أن فيه فائدة أخرى، وهي أن سبب امتناع المطر المعاصي، ولباس التقوى بترك المعاصي، فكأن هذا الداعي يحول لباسه الحسية إشارة إلى أنه سيحول لباسه المعنوي فيتقي الله ويطيعه. أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، والفائدة الثانية أن يتحول القحط، والفائدة الثالثة أن تتحول حال الإنسان من المعصية إلى الطاعة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.
وذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وفي هذا الحديث دليل على أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، لأنه يقول خرج إن المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والمشهور عند العلماء أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه. والأمر في هذا واسع، إن استسقى من حين أن يصل يقف ويستقبل القبلة ويدعو ثم يصلى ركعتين فلا بأس، وإن صلى ركعتين أولا ثم خطب فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. عمل الناس على حديث ابن عباس أحسن الله إليكم، لكن حديث البخاري أصح.
نعم.
وصريحة في أن الصلاة بعد الخطبة.
هذه تكون يمكن الجمع. يمكن الجمع بأن يقال فعل هذا مرة وهذا مرة، وإذا أمكن الجمع فلا ينبغي أن نبطل الروايات التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم. نعم. لا 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 إلا إذا خرج المصلى. نعم.
حول
نعم نعم.
هناك
فرق بين الفاعل والتفاعل،
لأن هذا من
سمعي،
من
الفاعل
شيء يعلمه الإنسان أو يراه أو
الكلمة يسمعه، هنا من سمع الإنسان.
يعني
أي نعم، يعني كأنه قال، يعني قال ربي أنا يا ربنا نريد أن تقلب حالنا كما قلبنا أبيك.
يعني
الإنسان
يتفاعل.
نعم. نعم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار.
قول ولا قزعة عندك النص؟
نعم.
لماذا والذي قبلها مجرور؟ نعم لأن الذي قبلها فيه من الزائدة فالجر تبع لظاهر الكلام ولهذا نقول من سحاب من حرف جر زائد وسحاب مفعول نرى منصوب بفتحة مقدرة على آخره ما عن ظهورها اشتغال محلي لحركة حرف الجر الزائد. نعم.
وما بيننا وبين
نسخة بالجر ولا قزعة. والسحاب هو الغيم الكثير والقزعة قطعة من السحاب.
وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه.
سلع هذا جبل معروف في المدينة وإنما ذكره لأن السحاب يأتي من جهته.
قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأي الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
في هذا فوائد منها جواز مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة لأن هذا الرجل وقف وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه وهو يخطب لكن لمصلحة عامة لعامة الناس. ومنها أن الأصل قبول الخبر ممن لا يعرف بالفسق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا قول هذا الرجل وبنى عليه. ومنها تكرار الدعاء ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك ثلاث مرات. ومنها رفع اليدين في خطبة الجمعة لكن هذا خاص في الاستسقاء والاستصحاء. وأما ما سوى ذلك فلا. فلو أن الخطيب دعا للمسلمين أو دعا لأشياء غير المطر فإنه لا يرفع يديه ولكن إذا طلب الاستسقاء رفع يديه وإذا طلب الاستصحاء كذلك يرفع يديه. وفيه آية من آيات الله عز وجل حيث إنه سبحانه وتعالى أنشأ هذا السحاب وأمطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره. وفي أيضا إثبات الأسباب لأن الله قادر على أن ينزل مطرا بدون غيب لكنه سبحانه وتعالى قد ربط الأسباب بمسببات قد ربط المسببات بأسبابها فأنشأ هذا الغيب حتى أمطر. ومنها جواز القسم بدون إقسام في الأمور الهامة، لأن أنس رضي الله عنه أقسم عدة مرات لأن هذا أمر هام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا من الأمر، وإلا لقال يا سماء أمطري، لكنه لا يملك ذلك. قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث أحدا إلا إذا كان حيا وأغاثه بما يقدر عليه، ولا يملك أن يأمر السماء فتمطر وأن يأمر الأرض فتنبت. وأما ما جاء في الدجال أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فهذا من باب الامتحان والابتلاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه تجوز المبالغة في القول، تجوز المبالغة في القول، لأن قول هذا الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل هي نفس التي قالها عند القحط. ومعلوم أنها لو هلكت الأموال وانقطعت السبل من القحط ما هلكت من المطر، لكن هذا من باب المبالغة. أو قال إن قوله الأموال والسبل من باب إرادة الخاص باللفظ بنفذ العام. ومنها حسن أو ما يعبر عنه بالبلاغة أسلوب الحكيم، لأن هذا الرجل قال ادعو الله إيش يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يمسكها، بل سأل الله أن يصرفها إلى هذه المواضع التي يكون فيها الفائدة بدون ضرر. ما عندي مرقم، ما عندي مرقم، لكن لأمامي باب ما جاء في الوتر وأظن قرأنا منه بعض الشيء. نعم كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل
شريك وشريك بالحاء مضموما وبالكاف مفتوح. نعم.
عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء،
ورسول
كان نحو باب دار القضاء.
ما عندنا باب دار القضاء. كان نحو دار القضاء. عندكم جارة باب؟ طيب. ولا أشر إلى الناس.
كان نحو باب دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس:
اللهم.
قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما تواصلت في السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري.
هذا الحديث سبق الكلام عليه، لكن فيه هنا اللهم أغثنا، وفيما سبق اللهم اسقنا، وهما بمعنى واحد، لكن فيه دليل على أن الرواة قد يتصرفون في الألفاظ ويرون الحديث بالمعنى، ولا حرج في هذا، وهو معروف، فإن كثيرا من الألفاظ تجد فيها فرقا، فإن كثيرا من الحديث تجد فيها فرقا بين ألفاظها والمعنى واحد. وفي هذا الحديث هلكة الأموال وانقطاع السبل في هذه الرواية، وفي بعض الروايات هلك المال وتهدم البناء، وهذا اللفظ أولى